الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، أيها الإخوة الكرام، نرحب بكم في هذا البرنامج فقه المهتدي، وإكمالا لصفة صلاة المصطفى صلى الله عليه وسلم التي بدأناها في الحلقة الماضية، ووصفنا فيها كيف تقف إلى الصلاة، وأين يكون النظر، وأين تكون اليدين على الصدر، وكيفية وضع اليدين. ثم تكلمنا في هذا أو في اللقاء الماضي عن دعاء الاستفتاح الذي هو بعد تكبيرة الإحرام، وقلنا لماذا سميت تكبيرة الإحرام بهذا الاسم، لأن المصلي يحرم عليه الالتفات، ويحرم عليه الأكل والشرب والكلام إلى غير ذلك. إذن وصلنا في اللقاء الماضي، تكلمنا فيه على دعاء الاستفتاح، وكان معنا في اللقاء الماضي 4 أدعية من السنة أن تنوع بين هذه الأدعية، ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك. تعالى جدك يعني عظم وقوي سلطانك يا رب العالمين، وهذا ثناء على الله. إذن بعدها تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، وذكرنا عدة صيغ لذلك، ومنها: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ثم تذكر عدة أشياء بالنسبة للشيطان من همزه ونفخه ونفثه. إذن بعدها تبسمل، وقفنا في هذا عند البسملة، يعني أن تقول بسم الله الرحمن الرحيم، وهذه أقوال أهل العلم فيها أنها آية من الفاتحة، وبعضهم يقول ليست آية من الفاتحة، والخلاف في هذا طويل، لكن أنت تبسمل بسم الله الرحمن الرحيم، يعني بسم الله أبتدئ صلاتي. والله لفظ الجلالة، والرحمن اسم من أسماء الباري جل وعلا، وهو من أعظم الأسماء، ولم يسمى بهذا الاسم أحد على الإطلاق. الرحيم أيضا اسم من أسماء الله، والرحمن يتضمن صفة الرحمة، والرحيم يتضمن صفة الرحمة. أما الرحمن فهي رحمة واسعة تشمل المسلم والكافر، أما الرحيم فهي خاصة بالمؤمنين، وكان بالمؤمنين رحيما. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. قبل أن ننتقل للحمد، بسم الله الرحمن الرحيم يجهر بها أم لا يجهر بها في صلاة الجهرية للإمام؟ الإمام إذا كبر وسكت لدعاء الاستفتاح، نقل صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يبدأ بالحمد لله رب العالمين. قرأ بسم الله الرحمن الرحيم أم لم يقرأ؟ هنا الناس لها ظنون خاطئة، يقولون أن هذا الإمام لم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم. لا، هو قرأها، لكن قرأها سرا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى قرأ سرا بسم الله الرحمن الرحيم وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم قبلها، ودعاء الاستفتاح قبلها، كل هذا كان في السكتة التي سكتها صلى الله عليه وسلم بين تكبيرة الإحرام وبين بداية الجهر. فبدأ صلى الله عليه وسلم بالحمد لله رب العالمين، وليس معنى ذلك أنه أنقص أو أخل بالفاتحة على القول أنها آية من آيات الفاتحة. هو قرأ بها، لكن قرأ بها سرا، كما يقرأ بها وبالفاتحة سرا في الصلاة في الركعة الثالثة والرابعة في الصلاة الرباعية. إذن لما يبدأ بالحمد لله رب العالمين في الجهر، ليس معنى ذلك أنه لم يقرأ الحمد لله رب العالمين، لأنه بعض الناس ربما يعترض على ذلك وهو لا يدري أن هذا الإمام الذي بدأ بالحمد سنة عن المصطفى صلى الله عليه وسلم. ربما يقول قائل الآن طيب لو جهر ببسم الله الرحمن الرحيم هل يكون هناك خلل في الصلاة؟ لا، ليس هناك خلل في الصلاة، إن جهر ببسم الله الرحمن الرحيم أو أسر بها فلا إشكال في هذه الصلاة على الإطلاق. لكن ما هو الأولى وما هو الأفضل؟ الأفضل أن يجهر، يبدأ الجهر بالحمد لله رب العالمين. إذن بسم الله الرحمن الرحيم ثم تبدأ الحمد لله رب العالمين. السنة في قراءة الفاتحة للإمام وللمأموم وللمنفرد، لأن المصلين ثلاثة، إما يكون إمام يعني واقف هو اللي يؤم الناس، أو يكون مأموم يعني يصلي خلف إمام، أو يكون منفرد يصلي بمفرده صلاة النافلة أو غيرها. السنة في حق كل مصل في قراءة الفاتحة أن يقطعها آية آية، بمعنى الحمد لله رب العالمين ويسكت، ثم يبدأ الآية التي بعدها، طبعا ليس سكتا طويلا لكن يأخذ هذا النفس. وهذا بعض الفقهاء يعلله بأن المأموم في الصلاة الجهرية يستطيع أن يقرأ الفاتحة بين سكتات الإمام. ما معنى هذا؟ أوضح أكثر. أنا إمام قلت الحمد لله رب العالمين وسكت، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، بين الآية والآية يستطيع المأموم أن يقرأ، يعني أنا أقول الحمد لله رب العالمين وأسكت، هو يقول الحمد لله رب العالمين. هذه من الصيغ التي إن استطاع المأموم أن يفعلها فهي أفضل. لماذا أفضل؟ لأن تجعل المأموم متابع للإمام في القراءة ويفهم ما يقول ولا يسرح ولا ينشغل عن الصلاة. وهناك مذاهب كمذهب الإمام الشافعي رحمه الله يقرأ الإمام يقرأ بسورة بعد الفاتحة مباشرة، فمتى يقرأ المأموم الفاتحة؟ يقرأها في هذه السكتات. إذن الحمد لله رب العالمين، وأنت تقرأ استحضر المعاني كما قلنا في اللقاء السابق، واستحضر أنك تناجي ربك سبحانه وتعالى. والفاتحة هي أعظم سورة في القرآن، والفاتحة هي أم الكتاب، والفاتحة أخبر صلى الله عليه وسلم لا تصح الصلاة من غيرها، لذلك يجب الاعتناء بها. الفاتحة إن حدث فيها خلل في القراءة، سواء هذا الخلل في الكلمات أو في الحركات، يعني أضرب لك مثال وسنأتي على كل المخالفات اللي فيها، لكن أضرب مثال ليتضح هذا الكلام. بعض الأئمة أو بعض القراء للفاتحة يقرأ مالك بتسكين الكاف، ولو نظرت في المصحف في كتاب الله عز وجل في كتابتها ستجد أن حرف الكاف في مالك تحت كسرة. إذن مالك يوم الدين ينضبط هذه القراءة. لو غير هذه الحركة على قول أهل العلم أنها تبطل الصلاة وستأتي مخالفات أخرى. إذن يبدأ الحمد لله رب العالمين، رب العالمين، لاحظ معي أن حرف الباء في رب العالمين مشدد، بعض الناس ربما يقرأها من غير هذه الشدة، الشدة معناها أنها حرفين، إن الباء تكرر مرتين، فلو قرأها من غير الشدة قرأ باء واحدة. وأيضا في كلمة إياك، إياك اتنين ياء لأن عليها شدة، معناها أن حرف الياء مكرر. إذن يجب أن تعتني بهذه الفاتحة. يقول قائل أنا لا أعرف كيفية قراءة الفاتحة ولا أعرف ما تقول من هذا الكلام. أهل العلم ينصون على ذلك أنه يجب عليك أن تتعلم. طيب حاول يتعلم ولم يستطع، الله تبارك وتعالى أخبر في قرآنه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، إلا وسعها يعني لابد أن يبذل الوسع، لابد أن يبذل الجهد، حتى لو دفع مالا ليتعلم هذه الفاتحة، لأن بالفاتحة تصح الصلاة، فإن صحت هذه الصلاة على صلاة المصطفى صلى الله عليه وسلم كنت أنت الموفق. إذن نصيحتي لنفسي وإخواني أن نعتني بالفاتحة قراءة وتدبرا للمعنى وضبطا لقراءتها، إن لم نستطع بعد بذل الوسع فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم. تكلمنا عن الرحمن وعن الرحيم لما كنا نتكلم عن البسملة. مالك يوم الدين، ويوم الدين يوم الحساب، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله، قال الله حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، وإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي. مالك يوم الدين يعني يوم الحساب، يعني يوم القيامة. فمالك يوم الدين هو الله سبحانه وتعالى. ثم إياك نعبد، إياك بتشديد الياء، إياك نعبد وإياك نستعين، يعني يا رب لا نعبد إلا أنت. وهذا إقرار منك أنك في عبادتك تتوجه إلى الله. احذر أن تكون مرائيا، احذر أن تكون صلاتك للناس أو الصدقة من أجل أن يقال عنك كريم أو متصدق. احذر أن تكون أي من العبادات فيها شرك، فيها رياء، فيها سمعة. حاول أن تخلص نفسك وجاهد هذا الشيطان الذي ربما دخل عليك وأدخل عليك هذه الشبه حتى تنجو عند الله. واستحضر هذه الآية، إياك نعبد، إياك نعبد، يعني هذا معناه أننا لا نعبد إلا الله. كل العبادات لله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. إذن إياك نعبد وإياك نستعين، نستعين بك يا ربي وحدك فيما لا يقدر عليه غيرك. إياك نعبد وإياك نستعين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا استعنت فاستعن بالله، وإذا سألت فاسأل الله. إياك نعبد وإياك نستعين، يقول الرب عز وجل هذا بيني وبين عبدي. ثم تقول، وهذا الطلب، اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا، اهدنا. بعض الناس ربما قرأها بفتح اهدنا، هذا خطأ، وبه تكون الفاتحة غير صحيحة، وبه تكون الصلاة غير صحيحة. لذا أقول يجب أن نعتني بهذه السورة المباركة لأنها اعتناء بالصلاة. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. النبي صلى الله عليه وسلم عندها يقول هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. ما سأل؟ ماذا سألنا الله في هذه الفاتحة؟ سألناه أن يوفقنا إلى الصراط المستقيم الذي هو الإسلام، الذي هو الدين الواضح. لو تتذكرون الذي بدأنا به الحديث في أول حلقة لهذا البرنامج، اهدنا الصراط المستقيم، يعني يا ربي وفقني لطريق الإسلام، للطريق الواضح الذي هو طريق الأنبياء، طريق الصالحين، صراط الذين أنعمت عليهم. الذين أنعم الله عليهم هم أهل التقوى وأهل المغفرة، هم الأنبياء، هم الرسل. أنت تسأل ربك عز وجل في كل صلاة أن يوفقك إلى الإسلام الذي هو الدين الواضح الذي لا لبس فيه. ثم تقول صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. المغضوب عليهم هم اليهود، المغضوب عليهم هم اليهود، غاضب الله عليهم. لماذا؟ لأنهم تعلموا العلم ولم يعملوا به. فاحذر أن تتعلم مسألة من الدين. مثال، تعلمت أن الصلاة فرض وركن، والركن الأعظم في الدين وعمود الدين، ومن تركها فقد كفر. تعلمت ذلك، وجب عليك أن تصلي. وتعلمت في هذا البرنامج وفي غيره أن الصلاة خمس صلوات، لا يمكن أن تكون أربعا، ولو كانت أربعا لم تكن كاملة ولم تنفع صاحبها. لما تعلمت ذلك وجب عليك أن تعمل، لا تكون كهؤلاء اليهود الذين تعلموا وعرفوا الحق ثم حادوا عنه. احذر أخي المسلم أن تعرف الحق ثم تنصرف عنه، غير المغضوب عليهم ولا الضالين. النصارى لماذا؟ لأنهم عبدوا الله بجهل ولم يتعلموا العلم ولم يعرفوا، وحتى لو علموا لفعلوا مثل إخوانهم من اليهود. فأنت تستعيذ بالله عز وجل أن تكون على سبيل هؤلاء ولا على سبيل هؤلاء، إنما تريد سبيل المصطفى صلى الله عليه وسلم. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. عندها بعد أن تنتهي من هذه الكلمة، هكذا انتهت الفاتحة، لكن السنة في الصلاة أن تقول آمين. آمين تؤمن على ما دعوت من طلب الصراط المستقيم. وهنا ملاحظة، بعض الفرق التي خرجت بعيدا عن منهج السنة والسلف الصالح كالرافضة وغيرهم لا يقولون آمين أبدا. لماذا؟ لأنهم يقولون النواصب، يقصدون أهل السنة، النواصب يقولون آمين لأنهم ليسوا على الصراط، فهم يطلبون من الله أن يوفقهم إلى الصراط المستقيم. أما نحن فنحن على الصراط المستقيم، وهذا ضلال وهذا بهتان، لأن هذه قراءة الفاتحة وهم يقرؤونها وهم يطلبون ويقول اهدنا، هذا طلب ودعاء، اهدنا الصراط المستقيم، هم يطلبون كذلك لكن لا يؤمنون. مع أن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه صلى الله عليه وسلم قال من وافق تأمينه، تأمين الملائكة، غفر له ما تقدم من ذنبه. ونقل صلاة النبي صلى الله عليه وسلم عن عدد من الصحابة كبير، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان بعد أن ينتهي من كلمة ولا الضالين كان يقول آمين، وكانت الصحابة تقول معه صلى الله عليه وسلم. ويجب أن يكون هذا التأمين موافقة بينك وبين الإمام، وبقدر الله عز وجل لو كان هناك موافقة لتأمين الملائكة ويكون هذا لأهل الصلاح. قال صلى الله عليه وسلم من وافق تأمينه، تأمين الملائكة، غفر له ما تقدم من ذنبه. إذن كلمة آمين الآن والجهر بها في الصلاة الجهرية مع الإمام أصبحت علامة لأهل السنة. يوجد بعض الناس من الأحناف من العجم خاصة، لما يقولوا أمين يقولونها لكن سرا، لكن الفرقة التي خرجت عن منهج أهل السنة هم الرافضة، كثير منهم لا يقولونها أصلا لا جهرا ولا سرا. إذن انتهت الفاتحة، وبعد أن قلنا آمين نبدأ في قراءة ما تيسر من القرآن. إن كنت مأموم تسمع لقراءة الإمام، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم من كان له إمام فقراءة إمامه له قراءة. يعني أنا مأموم الآن أصلي خلف إمام، انتهيت من قراءة الفاتحة سواء بين السكتات أو في السكتة التي بين الفاتحة والسورة، وهذه السكتة يسأل بعض الناس ماذا أقول فيها، أقول تقرأ فيها الفاتحة. طيب ماذا يفعل الإمام في السكتة التي بين الفاتحة وبين السورة؟ الإمام يقول بعض أهل العلم يستحضر ذهنيا ما سوف يقرأ من القرآن. يقول بعضهم هذه راحة لأخذ النفس بين قراءة الفاتحة وبين السورة، والقول الثالث أنه يأخذ هذا النفس ويستحضر ذهنيا ما سيقرأه في هذه الصلاة للمأمومين لأنه إمام. إذا سكت الإمام هذه السكتة وكنت أنت لم توفق لقراءة الفاتحة في الفواصل بين الآيات، تقرأ في هذه السكتة الفاتحة. وهنا ملاحظة، بعض الناس ربما لم يستطع أن يكمل الفاتحة ويفاجئ بأن الإمام بدأ في قراءة السورة، ماذا يصنع؟ يكمل الفاتحة، لأن الفاتحة لو نقص منها حرف واحد بطلت قراءتها، وإذا بطلت قراءة الفاتحة بطلت الصلاة سواء للمنفرد أو للإمام، وبعض الناس قال حتى للمأموم. إذن احذر أن تتهاون في هذه السورة المباركة التي هي أم الكتاب والسبع المثاني وصلاة من غيرها كما قال حبيبك صلى الله عليه وسلم فهي خداج. إذن عرفت إذا كنت مأموما متى تقرأ الفاتحة، سواء في السكتات الفواصل بين الآيات أو في سكتة الإمام بين الفاتحة وبين السورة. وإذا كنت إماما عرفت لماذا يسكت الإمام بين الفاتحة وبين قراءة ما تيسر من القرآن. بعد أن قرأ الفاتحة يبدأ فيما تيسر من القرآن، والأفضل أن يقرأ سورة كاملة ويتخير ويراعي أحوال المأمومين. النبي صلى الله عليه وسلم كان ربما خفف في الصلاة وأسرع فيها لأنه سمع بكاء الصبي. والنبي صلى الله عليه وسلم أمر الناس وأمر الصحابة أنه من كان منهم من أما الناس فليخفف. وبعض الناس يفهم التخفيف أنه يسرع في الصلاة جدا ولا يطمئن. الطمأنينة ركن من أركان الصلاة، فلا تفهم أخي أن يخفف معناه أنه ينقر الصلاة نقر الديك. لا، لا بد أن يطمئن في صلاته، لكن معنى يخفف ألا يطيل في القراءة. يعني لا يأتي مثلا في صلاة المغرب ويقرأ بصورة من الطوال، لا، لابد أن يراعي أحوال المأمومين ويقرأ ما تيسر من القرآن. هذا هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم. ولذلك يا إخواني من السنة التي غابت عند بعض الناس أنه إذا دخل أحد العلماء أو طلبة العلم مسجد قدموه الناس للصلاة من غير أن يعرفوه ومن غير أن يعرفهم. السنة أن الذي يؤم المصلين في المسجد هو الإمام الراتب. يعني إيه الإمام الراتب؟ الإمام الذي يعرف أحوال المصلين، الإمام المعين أو الإمام الموجود في هذا المسجد. لماذا؟ لأنه يعرف أحوال المصلين من جهة القوة والضعف والطول والقصر في القراءة. إذن إخواني عرفنا الآن في هذه الحلقة كيف نصلي حتى قراءة الفاتحة، وبداية في قراءة السورة. ماذا بعد قراءة السورة؟ سيكون الركوع. كيفية الركوع والرفع من وإكمال الصلاة يكون في الحلقات القادمة إن شاء الله. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقني وإياكم لما يرضيه، وأن يجعلنا من أولئك الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يجعلني وإياكم من المصلين. اللهم اجعلني وإياكم من المصلين. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.